يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين قولا وعملا هو العالم المجاهد والولي المخلص لأهل البيت المرحوم الشيخ سلمان المحسني الأحسائي، تغمده الله بواسع رحمته. شيخ سلمان المحسني هو وأبوه وأعمامه أسرة علمائية أساسا هما من الأحساء، وقطنوا في إيران في خوزستان بسبب الملاحقات والمضايقات والقمع الذي مارسه الوهابيون الجهال في بلاد الأحساء وفي البحرين. المرحوم الشيخ سلمان المحسني الأحسائي هو في الواقع من مواليد خوزستان، ولد في مدينة شادقان، وهو من مواليد عام 1281 هجرية. لا يخفى بين قوسين يعني أن أؤكد على أن خوزستان، شيراز، كانت هذه المدن تمثل أوطان يوما ما للعلماء وحاضرة للحوزات العلمية، لأن كلما كان يشتد الضغط والقمع على الموالين لأهل البيت، محبين لأهل البيت في المنطقة الشرقية، في الخليج، في البحرين، كان ينزح أتباع أهل البيت وخصوصا المراجع، العلماء، المؤلفين، الشعراء، يلجؤون إلى خوزستان، إلى إيران، إلى شيراز بحثا عن الأمان. شيخ سلمان المحسني الأحسائي ولد هناك في خوزستان في شادقان، وكبر وترعرع في كنف والده حتى أنهى تحصيل المقدمات وبرع في الفقه والأدب. هاجر إلى النجف الأشرف، يعني كثير من هؤلاء كانوا يكملون المقدمات ثم يهاجرون إلى النجف الأشرف، من قبيل حج هاشم الكعبي ومرحوم الشيخ محمد طه الحويزي وإلى أخيه. فهاجر إلى النجف الأشرف، وهناك تطور في تحصيله نتيجة مواهبه، نتيجة كفاءاته، وأصبح آنذاك من تلاميذ المرحوم الشيخ محمد طه نجف والشيخ محمد حرز الدين النجفي، صاحب كتاب معارف الرجال. ثم بعد أن نال الدرجات العالية من العلم، عاد إلى إيران وتوطن في مدينة شادقان، أصبح مرجع عام للناس، وكانت عنده مكتبة كبيرة، ليل نهار الرجل مكب كما تكتب عنه الكتب، مكب على تدوين المؤلفات، وكان ينظم شعرا، له ديوان شعر كان، لكن مكتبته وآثاره ضاعت. على كل ما عنده ذرية وسبب أمواج الفتن، المشاكل. أنا أحببت أن أركز على هذا الجانب بالذات لهذا العالم الجليل، واقعا وتد من أوتاد العبادة. الملفت للنظر، هالعالم هذا بهالموقع كان تجبى إليه الأموال، الذهب، الأفلاث، فكان يصرفها على المساكين والفقراء، وساكن هو في بيت من القصب والحصر، همو من الطين، بيت من القصب والحصر، هكذا الكتب اللي ذي الترجمة. قلت رغم ما كان توصل ذيك الأموال الطائلة، حتى اقترحوا عليه أن يبني له غرفة من الطين واللبن، فرفض وعاش في ذلك البيت، في ذلك الكوخ، كوخ القصب، حتى نهاية عمره رحمة الله عليه. وهذا له موقعه عند الله وعند الوجدان وعند المشاعر. التقوى هنا، الإيثار هنا، الخوف من الله هنا، التدين والاقتداء بالنبي والأئمة هنا. أما ذوقه الأدبي رحمة الله عليه، له عديد من القصائد وقد ضاع الكثير منها، لكن أنا أذكر أبيات إلى وهالأبيات. الله أكبر. هذا الرجل رحمه الله العالم كان يوصي الخطباء بأن يقروها على المنابر. يقولون كان إذا الخطيب قرأها وهو حاضر يبكي يبكي أحيانا إلى أن يسقط على الأرض. فالأبيات هي طويلة، لكن أنا أذكر منها للتبرك ولإفادة المستمعين المستمعات. الله ما فعلت أمية ببني المطهرة الزكية، لم يرحموا يتم اليتيم ولم يرقوا للصبية، لا تنس بضعة أحمد واذكر مصائبها الجلية. ثم شيقول رحمه الله: يوم السقيفة ما جلبت على الورى إلا البلية، ما كان أدهى منك يوم محرم في الغاضرية. الله ما قاسى به كبد البتولة من سمية. وقرأت له قصيدة في مدح أحد الأئمة، وحقيقة أنه قافيتها من أصعب القوافي، لكن خوب هذه تدل على خلاقية وشاعرية، يعني ملكة عالية من الشعر والأدب. قافيتها صعبة، قافيتها حرف الثاء. شيقول ويقول فيها: إليك رحلت رحلة مستغيثي، كأنه يخاطب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ويخاطب أهل البيت بالأخير. هي القصيدة طويلة لكن قافيتها يعني حرف الثاء. إليك رحلت رحلة مستغيثي من الأهوال والخطر الكريثي، وحبل الله حبلك وهو حق، واعتصموا أي بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله منه أهل البيت، وحبل الله حبلك وهو حق، فلا بالمسترك ولا الرثيث. آخر شيء خاطب أهل البيت يقول: فإنكم البقية والمرجى، شفاعتكم من الهول المغيث. رحمة الله عليه، وهنيئا له على هذه العقلية الإيمانية وعلى هذه العلاقة والمودة لأهل البيت. أعود وأؤكد بأن هذا العالم الجليل في الواقع قدوة للآخرين، بلباسه، بسكنه، بطعامه. وكان هم جدي وهم حدي ولا يبالي بلومة لائم، ما عنده علاقات واعتبارات تمنع أداء الواجب، فكان لا يبالي بلومة لائم، وكان مشهورا في تشدده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما أبعد عنه يعني العديد من أرحامه. أنا هنا أذكر كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: ما ترك الحق لي من صديق، شوف هذا نفر منا وذاك ابتعد عنا. فكثير من أصدقاء تركوه، هذا العالم الجليل الشيخ سلمان المحسني رحمة الله عليه، كان عايش بهالسكن البسيط. واشتهر هذا العالم بأنه يحب في الله ويبغض في الله، وهذه ليست مرحلة سهلة، هذه لا ينالها أحد إلا بشق الأنفس. زين، هذا العالم الجليل حياته كلها كانت تربية، إصلاح، وتوعية، وتأليف تدريس ونظم الأدب والرثاء من الرثاء والمديح لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وكانت مناسبات أهل البيت بهالكوخ البسيط هذا يقيم مناسبات أهل البيت في أفراحهم في أحزانهم عملا بالقاعدة أو بكلمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يصفون محبيهم يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذا العالم الجليل توفي رحمه الله عام 1341 هجرية في خوزستان هناك، ونقل جثمانه على الأكتاف بموكب مهيب إلى النجف الأشرف، ووري الثرى في وادي السلام، وقد زرت قبره مرارا لأن الناس الطلبة كانوا يتبركون بالوقوف عند قبره والدعاء له والترحم عليه. راح من الدنيا لا عند ذرية، ولم يترك لا ملكا ولا مال ولا درهم ولا فلس، حتى بعض الأدباء رثاه بقوله: لهفي على بدر هدى تحت التراب حجبا، فأظلم الأفق له والدهر حزنا قطبا، فمثوى أرخته بدر الكمال غيبا. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة، وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي، وهو 098-93-88-74-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا اليمن التصدي والتحدي، جريمة الحصار والصمت الدولي محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في لقائنا هذا الأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي، طبعا عبر الهاتف من طهران، والسيدة إشراق الماخذي، الناشطة السياسية اليمنية في حركة أنصار الله من صنعاء، معنا ستكون عبر الهاتف. أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا ونبدأه من مساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا عبر الواتساب وتصلنا. المساهمة الأولى، نعم، من الأخ محمد أبو محمد مهدي من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لبرنامج اليمن التصدي والتحدي دعا طهران العربية. لا تزال دول تحالف العدوان السعودي أمريكي إماراتي بريطاني صهيوني على اليمن تمارس أبشع جرائم العصر الحديث على أكثر من 26 مليون إنسان يمني، حصارا جعل اليمنيون يعيشون في سجن واحد اسمه اليمن، فلم يحصل المنع عن شعب دخول الدواء والغذاء والمشتقات النفطية طوال 7 سنوات من العدوان إلا اليمن. وأبشع من هذه الجريمة هو الصمت الدولي وصمت الأمم المتحدة، منظمة القلق الدولي والدفع المسبق. ولكننا كيمنيين سوف نجعل من هذا العالم يخرج عن صمته عندما تقوم قواتنا الصاروخية والطيران المسير بواجبها وبضرباتها الحيدرية التي سوف تجبر العدوان أن يعلن إيقاف عدوانه وحصاره على اليمن خلال دقائق معدودة، كما حصل ذلك في فلسطين إثر انتصار المقاومة الإسلامية في غزة على الكيان الصهيوني الغاصب. وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. جريمة الحصار والصمت الدولي محور حديثنا في هذا اللقاء. شهدت محافظة الحديدة اليمنية وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة تنديدا باستمرار منع دول تحالف العدوان دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. وندد المشاركون في الوقفة التي أقيمت تحت شعار أمريكا تحاصر الشعب اليمني بالقرصنة البحرية التي تمارسها دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي في البحر الأحمر، سواء على سفن المشتقات النفطية والغذائية أو على الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية. وأكد وكيل أول المحافظة أحمد البشري أن احتجاز دول العدوان لسفن المشتقات النفطية يهدد بتوقف الخدمات التي تقدمها مراكز الغسيل والمستشفيات ومؤسسات المياه وغيرها من المرافق الخدمية، معتبرا ذلك جريمة حرب مكتملة نظرا لنتائجها الكارثية على الوضع الإنساني. وحمل دول العدوان المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية المترتبة عن انقطاع الكهرباء وتوقف الخدمات الأساسية عن المواطنين، خصوصا في ظل ارتفاع درجة الحرارة خلال صيف هذا العام. وأدان بيان الوقفة التي حضرها مدراء المكاتب التنفيذية ومديريات مربع المدينة استمرار احتجاز دول تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية وإغلاق ميناء الحديدة وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة الشعب اليمني في ظل صمت الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن، وعلى مرأى ومسمع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال أبيهيجيت جوها. واستنكر البيان القرصنة التي تمارسها دول تحالف العدوان على سفن الوقود والغذاء في انتهاك لاتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة. وذكر البيان أن دول العدوان تحتجز 5 سفن نفطية، منها سفينة محملة بالمازوت و4 سفن بمادة البنزين. معروف أن منع وصول المازوت الخاص بالكهرباء أدى إلى توقف محطة الكهرباء رأس كتنيب، وهي بالتالي جريمة تضاف إلى جرائم العدوان بحق الشعب اليمني. كما أن القرصنة البحرية على سفن الوقود تتنافى مع كافة القوانين الدولية والإنسانية وستؤدي إلى كارثة حقيقية لن يستطيع المجتمع الدولي تجاوزها لسنوات قادمة. إنما تمارسه دول العدوان من قرصنة يهدف إلى خلط الملف الإنساني بالملفات العسكرية والسياسية، وهي محاولات مفضوحة لتحقيق أهدافها باحتلال الأراضي اليمنية وتركيع الشعب اليمني. وتبين سجلات بحرية لم يسبق نشرها وتقرير سري للأمم المتحدة ومقابلات مع وكالات إغاثة إنسانية وخطوط ملاحية أن سفن التحالف الذي تقوده السعودية تمنع دخول إمدادات ضرورية إلى اليمن حتى في الحالات التي لا تحمل فيها السفن أسلحة. وفشل نظام أقامته الأمم المتحدة في مايو أيار 2016 لتسهيل وصول الإمدادات التجارية من خلال الحصار في ضمان حصول الشعب اليمني على ما يحتاج إليه من إمدادات، وكانت النتيجة هي العزل الفعلي لليمن البالغ عدد سكانه 28 مليون نسمة. تقول الأمم المتحدة إن ربوعهم يعانون من الجوع، فيما بلغ عدد ضحايا العدوان السعودي الإماراتي على اليمن 10,000. وبالتالي فإن صمت الأمم المتحدة هو جريمة شراكة في الجرم، وهي مسؤولية يحاسب عليها القانون الذي وضعته الدول المهيمنة على الأمم المتحدة. وبالتالي فإن من العدل محاسبة هؤلاء والاقتصاص منهم لتداخل جرائمهم والمشاركة في أبشع عدوان تشهده البشرية في عصرها الحديث.
مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانوا مهما مكروا مهما فعلوا لا لن نصمت، مهما كانت الوعود لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانت الوعود لا لن نصمت. يا شعبي جاهد أمريكا هذا القرآن، شعبي جاهد أمريكا هذا القرآن ناديك، فاصرخ بالموت لها علنا فالصمتنا لا يجديك، فاصرخ بالموت لها علنا فالصمتنا لا يجديك، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اللقاء جريمة الحصار والصمت الدولي نرحب بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أستاذ محمد وحيا الله المستمعين الأكارم، أهلا
بكم الله. سيد العيدان، ما حقيقة الحصار الأمريكي السعودي على ميناء الحديدة رغم أن الميناء يخضع لإشراف أممي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني هذا يعتبر من ضمن المهزلة التي تقوم بها قوات العدوان وكذلك الأمم المتحدة التي تصمت على مثل هذه الجرائم. هذا يعتبر تحدي مستمر للمواثيق والأعراف الدولية، حيث يستمر تحالف العدوان بمنع عشرات السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغذائية والدوائية من دخول ميناء الحديدة غرب اليمن. طبعا ذلك انعكس على حياة المواطنين وزاد من معاناتهم الإنسانية، وهذا يأتي الأمر على الرغم من خطاب المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته مؤخرا أمام مجلس الأمن الدولي حول دخول السفن النفطية لتفادي أزمة الوقود في البلاد. ومع ذلك نجد يعني دول العدوان تواصل إمعانها في الحصار عبر القرصنة البحرية لعدد من السفن النفطية واحتجاز أكثر من 231 ألف طن من مادتي البنزين والديزل. وطبعا هذا يؤدي إلى انعكاسات سلبية للحصار تقوم بها هذه القوات تحالف العدوان، قوات سعودية أماراتية وحتى أمريكية، مما فاقم وزاد من معدلات الأمراض والأوبئة التي فتكت بالسكان وسط المدينة جراء منع الأدوية والمحاليل الطبية. وقد تحدث عن ذلك الكثير من المسؤولين السياسيين في اليمن وكذلك عدد من الأطباء والخبراء بالشأن اليمني، ويعني ذلك تجاهل دول العدوان لمثل هذه الحقائق. كما تعلمون يعني أن المشتقات النفطية والدوائية لها تأثير على الواقع في هذا البلاد، خاصة وأن الآن وقت الحر الشديد هناك انقطاع للكهرباء، والانقطاع الكهرباء تؤدي إلى الكثير من المضاعفات على المستشفيات وعلى يعني معدلات الوفاة وعلى الأوبئة. وبالتالي فإن اليمن الآن يعيش حقيقة كارثة إنسانية نتيجة هذا الحصار الغير إنساني. نعم.
طيب، ما معنى ممارسة البحرية الأمريكية السعودية قرصنة على السفن التجارية القادمة لنقل المحروقات والأدوية والمواد الغذائية للشعب اليمني؟
طبعا يعني حقيقة هذه قرصنة وهذا تعد سافر على حتى القوانين، ويأتي ذلك توازيا مع استمرار المعارك العنيفة في محيط مأرب والغارات التي يشنها تحالف العدوان السعودي على مناطق يمنية. من هنا فإن يعني القضية الآن هي محاولة يعني ضغوطات كبيرة جدا على اليمن من أجل يعني محاولة تركيع الشعب اليمني، وحيث باتت اليمن على أبواب كارثة وشيكة بسبب منع التحالف دخول أي منتجات نفطية منذ مطلع العام الجاري. وتحتجز قوات التحالف البحرية 14 سفينة تحمل منتجات نفطية وبينها سفن محتجزة منذ 11 شهرا وفق ما تقول شركة النفط اليمنية.
نعم.
هذه القرصنة البحرية حقيقة غير مسبوقة وفق توصيف الشركة اليمنية، فرضت برغم استكمال تلك السفن لكل إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقيق والتفتيش في جيبوتي UNVM الدولية، وحصلت على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها.
نعم.
كما أنها انطلقت من موانئ الأمارات والسعودية، أي لا يوجد أي شكل التشكيك في حمولتها بأنها نشاط عسكري أو ما إلى ذلك. وبالتالي يوضح لنا تقرير لبرنامج الغذاء العالمي في الأمم المتحدة أن هذه الممارسات هي ممارسات غير إنسانية، وهي تمنع الوقود ومادة الفيول والتي تهدد توفر المياه النظيفة. يعني المياه النظيفة أيضا هي يعني ضمن الاستهداف من قبل هذا التحالف ومن قبل الولايات المتحدة. هنا قرصنة يعني بحرية أمريكية تشارك فيها بريطانيا أيضا إضافة إلى السعودية والإمارات لمنع دخول هذه السفن وأحيانا سرقت ما فيها، وقد يعني ذكرت ذلك العديد من الشواهد يعني وكالات الأنباء التي ذكرت بأن هناك قرصنة على مثل هذه السفن التي تحمل مؤونة، وهناك أيضا حتى مساعدات أممية تصادر من قبل هذه، كما أن تأخير هذه المواد أيضا يعرضها إلى التلف وإلى الفساد، حيث تصل الأدوية إلى الموانئ اليمنية وهي فاسدة تالفة نتيجة للتأخير. يعني 11 شهرا لحد الآن لم تدخل مثل هذه السفن، بالتالي حتى لو وصلت فإن المواد ستكون تالفة، مما يعني أن هذا هو استهداف من أجل يعني عدم تمتع اليمن بحقوقه في المواد الغذائية وفي الأدوية وفي المساعدات الإنسانية. من هنا فإن هذا حقيقة عدوان كارثي ضد اليمن.
طيب يعني ما هي خطورة الحصار على الموانئ اليمنية وما تداعياتها القانونية؟
طبعا كما تعلمون حقيقة العدوان بلغ عامه السابع مسجلا صمت مجتمع دولي أمام المجازر والانتهاكات المهولة المرتكبة بحق الشعب اليمني. طبعا هذا الحصار يستهدف تدمير البنى التحتية، تدمير معنويات الإنسان اليمني، التجويع، الحصار. تعمدت دول تحالف العدوان وبشكل مباشر تدمير البنية التحتية، بينها آلاف المستشفيات، المدارس، الجامعات، محطات توليد الطاقة الكهربائية، الطرقات، الجسور، شبكات الاتصالات، مشاهد توفير الوقود، إضافة إلى تدمير مصانع الغذاء ومشاءات ومخازن أغذية. كذلك أيضا ما يتعلق بمياه الشرب، أعمال الري، كذلك المرافق الخدمية الأساسية للسكان التي نص القانون الدولي على ضرورة عدم التعرض لها. هناك التجويع والحصار من خلال مثل هذه العمليات، حيث سعت دول التحالف إلى تجويع وإهلاك السكان من خلال استهداف العديد من الأعيان والموارد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. ويبرز الحصار الشامل المفروض على جميع منافذ اليمن، ليس البحرية فقط، هناك أيضا منافذ البرية، هناك أيضا المطارات، كممارسات لا إنسانية مستمرة، مما يعني بأن قوة العدوان تحاول قدر الأمكان إضعاف هذا الشعب ومن ثم السيطرة عليه وأخضاعه. لذلك وجدنا يعني هذا الصمود الأسطوري للشعب اليمني وهو يواجه هذا الحصار، يواجه هذا التدمير، يواجه هذا التجويع، ومع ذلك فهو صابر صبرا استراتيجيا حقيقة يضرب به المثل. ومن هنا فإن ما يجري هو حقيقة عدوان يرقى إلى قضية الحرب يعني الكارثية التي يشنها هذا التحالف بدعم أمريكي صهيوني بريطاني مشؤوم. ولذلك يجب على الأمم المتحدة حقيقة الالتفات إلى هذا الموضوع وترك الآن الصمت ونفض مثل هذا العار.
طيب طيب سيد العيدان، يعني نلاحظ نلاحظ في هذا الخضم محاولة من الولايات المتحدة وطبعا السعودية وحلفائهم في هذه الحرب خلط الملفات العسكرية والسياسية بالإنسانية، ما الهدف من ذلك برأيكم؟
طبعا يعني هم يحاولون قدر الأمكان الخلط بين هذه الملفات. يعني الآن العمليات العسكرية التي تجري في مأرب يعني لم تقم على أسس يعني مهنية أو حرفية كما يقولون، بل هم الآن يضيقون الخناق على ميناء الحديدة لمنع وصول أي إمدادات غذائية أو دوائية كما ذكرنا، وذلك من أجل يعني خلط الأوراق على الجانب العسكري. كذلك أيضا مزاعمهم بقضية الحوار السياسي وما إلى ذلك، فهم عندما تضيق بهم الحالة وعندما ينكسرون ويهزمون أمام القوات اليمنية واللجان الشعبية البطلة، فإنهم يطرحون طروحات كاذبة مخادعة للرأي العام العالمي من أجل يعني سحب الأنظار عن الواقع العسكري الذي يجري في اليمن. وبالتالي فهم يحاولون قدر الإمكان خلط مثل هذه الأوراق من أجل الحفاظ على ماء الوجه إذا كان لديهم ماء وجه، وأيضا من أجل التضييق أكثر على الشعب اليمني وتجويعه وإذلاله، وهذا ما ثبت من خلال التجارب السابقة. واليوم هم يحاولون من خلال يعني الحصار البحري على ميناء الحديدة أيضا الدخول إلى هذا المنحى من خلال هذا الحصار والتضييق على واقع العمليات الجارية في مأرب، لأنهم يدركون بأن سقوط مأرب إنما يعني سقوط الوجود العسكري السعودي في شمال البلاد. من هنا فهم يلجؤون إلى كل الملفات بما فيها الملفات اللا إنسانية والملفات الشريرة من أجل الحصول على مكاسب ومصالح، ولكن التاريخ له كلمته الفاصلة بإذن الله.
نعم. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي.
حياكم
الله. حياكم الله.
تجاه هذا العدوان وتجاه ما يحدث مع فظاعته ومع شدة ما لحق بالشعب اليمني من المعاناة والمظلومية الكبيرة، كانت قليلة هي المواقف الحرة المتضامنة مع شعبنا اليمني، قليلة بقلة الأحرار المتحررين من أطماع الترهيب ومخاوف الترهيب، سيما على المستوى الرسمي. أما على مستوى الشعوب فالكثير منها مغلوب على أمره وينتظر هو لدوره. البعض من تلك المواقف الحرة والمشكورة جريء وقوي ومسموع، والبعض منها خجول ومنخفض، لكن الموقف المتميز والصوت الأقوى والوقفة الإنسانية الإيمانية الوفية الصادقة مع شعبنا المظلوم كانت للصادقين الذين أبوا إلا الصدق، وحتى وإن تعاظم الزيد وإلا الحرية، حتى ولو كثر عبيد المال وعبيد المصالح والأطماع وعبيد المخاوف، وأبوا إلا أن يكونوا كما كانوا أحرارا وشجعانا وصادقين، وما بدلوا تبديلا بإنسانيتهم وقيمهم وأخلاقهم وشجاعتهم التي واجهوا بها هجمة إسرائيل وعدوانها وأطماعها وطغيانها، يوم تخاذل كل محيطهم العربي، يوم عاشوا نفس المحنة التي يعيشها اليوم شعبنا اليمني المسلم العزيز. أولئك هم حزب الله، أولئك هم المفلحون.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ العيدان لمشاركته القيمة في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي وحديثه حول محورنا جريمة الحصار والصمت الدولي. ونعود إلى رسائلكم ومساهماتكم ومشاركاتكم. الأخ نور الدين من اليمن كتب: ليس غريبا على أبناء اليمن مما يعمله نظام جارة السوء التي تحاربنا منذ فترات سابقة، فالأجداد والآباء يشهدون لنا بما كانت تعمله الوهابية والإرهاب السعودي، ولكن اليوم نشهد صمتا أمميا وكأن هذا الحصار لم يؤثر بهم حتى يتكلموا. نقول للفوضى والنفاق العالمي: نحن من نتأثر، أين منظمات الحقوق والإنسانية؟ أين من يطالبون بالحرية الشخصية ولا ينطقون بحرية شعب بأكمله يتعرض لأقوى المؤامرات والتحالفات والحصار المتواصل؟ لكن نحن أبناء الشعب اليمني، كما قالها السيد الحوثي، نحن شعب قد تعلم التجلد والصبر ومواجهة الصعوبات، فكانت هذه نعمة أن صرنا اليوم أقوياء. لذلك من حقنا أن نغضب ومن حقنا أن نعلن ونفضح السياسة العالمية التي تدعي العدالة والمساواة، لكنها صارت واضحة بذلك الصمت والرأي المنتكس أمام كل العالم. شكرا لأخينا على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، نرحب بالأستاذة إشراق المآخذي الناشطة السياسية اليمنية عبر الهاتف معنا من صنعاء. سيدة المآخذي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا بكم، يا مرحبا، سعيدة جدا أن أكون معكم في هذا البرنامج المتميز.
حياكم الله. حياكم الله، بارك الله فيكم، ويسعدنا أن تكونوا معنا في هذا اللقاء. سيدة إشراق، نتحدث عن يعني الحصار، جريمة الحصار التي الذي يتعرض له اليمن منذ سنوات، وطبعا هذا بالإضافة إلى العدوان الغاشم والبربري الذي تعرض له اليمن. ما حقيقة هذا الحصار خاصة على ميناء الحديدة، رغم أن هذا يعني أصبح تحت إشراف أممي بحسب يعني ما هم أرادوا، وبالتالي كان من المفروض أن تكون أن تتم مهام إنسانية من خلاله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا نحن نمر خلال 7 سنوات من حصار خارج بالناس عليها الكلمة، حصار بري وبحري وجوي، يعني ليس فقط على مستوى ميناء الحديدة، حتى مطار صنعاء لا تذهب منه الطائرات، يعني المطار مقفل إلا أمام طائرات الأمم المتحدة فقط. كذلك حصار بري على المنافذ طبعا، وكذلك الحصار يعني شمل حتى المشتقات النفطية، يعني المشتقات النفطية لم تدخل، يعني هي دائما يحاصرون فيها بشكل كثير، لكن هذه المرة تقريبا من شهر واحد إلى الآن لم يدخل ولا سفينة، لم يسمح ولا سفينة المشتقات النفطية أن تدخل إلى المناطق التي تحت سيطرة الجيش والإدارة الشعبية. طبعا اليوم التقى الأستاذ محمد عبد السلام بالمبعوث الأممي في مسقط، وتكلم معه بهذا الشأن الوضع الإنساني في اليمن. وإن شاء الله يعني رغم أنه المبعوث الأممي نحن بس ما مأملين فيه، لكن يسعون من خلال المبعوث هذا الأممي وفتح الملف الإنساني في اليمن أن يتم حل هذه الإشكالية، وأن يتم إيقاف العدوان الغاشم على بلدنا الحبيب.
طيب، هل نستطيع أن نقول يعني أن المبادرة السياسية متواصلة ويمكن أن تصل إلى نتيجة؟ وما المسارات والمحاور التي يتابعها الجانب اليمني في هذه في هذا المسار؟
طبعا المسار هو أول شيء فصل الملف الإنساني عن الملف السياسي، رغم أنه دول العدوى والمنظمات الأممية وكذلك المنظمات الأممية للأسف الشديد دائما يربطون الوضع الإنساني بالعملية السياسية. لماذا يحاصروننا؟ حتى نستسلم، حتى يرضخوا، يعني يرضخوا الشعب اليمني أن يكون تحت الاحتلال وتحت السيطرة الأمريكية الإسرائيلية، ولكن لم يكون ولم يكون، يعني الشعب اليمني لا يمكن أن يستسلم أو يرضى بالمحتل لأجل لقمة معيشة، هذا لم يكن. والله معنا في الأخير، نحن نثق أن الله هو الرزاق، هو المعطي، هو، وإن شاء الله يكون هذا الحصار يكون يعني من هذه المعاناة يحق الإبداع، يعني إن شاء الله نزرع أراضينا، نصنع ونلبس ما نصنعه، وكذلك نزرع ونأكل مما نزرع، إن شاء الله تكون يعني ما نمر به من هذا الحصار يكون لنا عملية بناء واستمرار في البناء وتحسين المنتجات ووضعية إن شاء الله تكون لنا أفضل، رغم أنه في فيها معاناة، لكن مع المعاناة يحق الإبداع.
طيب، يعني فيما يتعلق بالأمم المتحدة، نلاحظ أن هذا الصمت الذي يعني نشهده من المنظمة الأممية يعني أضر بالشعب اليمني، يخالف القوانين التي تتبناها هذه المنظمة، لكن نحن نعلم أن هذا كله من وقع الأجندات السياسية ووقع المسيطرين على القرار الأممي. ما معنى صمت الأمم المتحدة إزاء هذه الانتهاكات التي تتم على مرأى ومسمع منها؟
للأسف الشديد الأمم المتحدة ليست صامتة، بل هي مع قوى العدوان على اليمن، هي من تتخذ القرارات ومن تصدر، يعني حتى مبعوث الأمم المتحدة في اليمن هو يقدم إحاطته إلى مجلس الأمن بشكل سلبي عن اليمن، يعني هو يمثل دول استكبار العالمي. نحن في اليمن نرى الأمم المتحدة شريكة في عدوانها على اليمن، نحن نرى أن المبعوث الأممي بفريقه الأممي يعني يفتادون بمعاناة الشعب اليمني، يستلمونها مبالغ ضخمة ويعمل زياراته المكوكية قبل أن يعمل إحاطته إلى مجلس الأمن يعني على حساب الشعوب الحرة وعلى حساب الشعب اليمني الحر، وفي الأخير يعني إحاطته وليست جادة، ليست هناك جدية في حل الوضع الإنساني حتى في اليمن، لن أقول حتى الوضع السياسي، الوضع الإنساني. مثلا مطار صنعاء لماذا يتم إغلاقه حتى جسر طبي يعني للمرضى لا يتم فتحه، مطار صنعاء لا يفتح جسر طبي مثلا حتى لكبار السن والأطفال والنساء. يعني وضعية جدا صعبة، الأمم المتحدة عاجزة عن وضع إنساني جدا حرج وصعب. يعني للأسف الشديد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للأسف الشديد وأغلبيتها لم تكن جادة يعني في حل الوضع الإنساني في اليمن، بالعكس دائما يربطون الوضع الإنساني بالجانب السياسي ويريدون أن يخضعوا المفاوض اليمني بالوضع الإنساني في اليمن. ولكن دائما حتى في تبادل الأسرى، حتى في مواضيع كثيرة، ملفات إنسانية، ملف مطار صنعاء، ملف مرتبات موظفية الدولة، المشتقات النفطية المحاصرة لا يسمح لها بالدخول، ملفات يعني إنسانية بحتة. يجب أن يعني الأمم المتحدة يجب لو كانت منظمات إنسانية بما تعني إنسانية أنها يعني من غير تفاوض يعني يتم فتح المطارات، يتم فتح يعني الميناء للمشتقات النفطية، للمواد الطبية، للمواد الغذائية، لكن هناك يعني حقيقة عدوان غاشم ظالم وحرب اقتصادية وحصار خانق. لكن مع هذا كله نؤكد لكم أن الشعب اليمني لن يخضع ولن يخضع ولن يخضع، بالعكس إن شاء الله هذه المعاناة وهذا الظلم وهذا الذي يحصل لنا سيكون لنا قوة ودافع أن نكون أقوى وأفضل مما كنا عليه سابقا.
طيب، أشرت في حديثك إلى يعني محاولات خلط الملفات العسكرية والسياسية بالإنسانية، لماذا هذا الإصرار من الولايات المتحدة والسعودية على هذا الخلط؟
لأنهم فشلوا في الجانب العسكري. في الجانب العسكري بفضل الله يعني وبرحمة الله وأنه هو منصر عباده لم يستطيعوا أن يحققوا أي نص عسكري، الحمد لله رب العالمين. هناك تقدم من فرضتنا إلى الجوف إلى مأرب، كذلك هناك تقدم على الحدود الحمد لله رب العالمين في نجران وجيزان وعسير، الحمد لله رب العالمين. المجتمع اليمني أكثر تماسكا، القبائل اليمنية الوضع يعني كما لو بسطن بجانب عسكري الحمد لله لم يحققوا أي انتصار، ولكنهم بالحرب الاقتصادية ومنها الحصار الخانق وضرب العملة الوطنية وقطع مرتبات موظفية الدولة ومنع المشتقات النفطية ووقف مطار صنعاء والمنافذ، ويعني حتى أنه لا أحد يستطيع أن يذهب للعلاج يعني حتى على مستوى أطفال أي إنسان مصاب بمرض يعني يتعالج يعني يلقى معاناة عندما ينتقل يعني برا مسافات طويلة. لكن إن شاء الله هذا الضغط الذي يمارسونه نؤكد أنه لن يحقق لهم أي انتصار، لأنهم فشلوا في الجانب العسكري فيحاولوا أن يضغطوا علينا من الجانب الاقتصادي والحصار الخانق، لكن بإذن الله لن يتمكنوا من ذلك، ونحن إن شاء الله مع المعاناة سنجد البدائل، سنجد الحلول، سيكون هناك وضع إن شاء الله أفضل في سنوات قادمة. حتى اليوم مثلا وضعنا أفضل من وضعنا في أول سنة من العدوان، كل سنة تمر علينا من سنوات العدوان يعني نوجد لنا الحلول على مستوى المحلي ويتم حل إشكالياتها، فوضعنا الحمد لله رب العالمين من سنة إلى سنة وضعنا أفضل رغم المعاناة. يعني ونحن جاهزين أن نقاتلهم جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة، لا يعتقدون أنهم بحصارهم الخانق باستهدافهم بجانب الإنساني أنهم سيرقعوننا أو نستسلم أو نطالب يعني بفتح المنافذ لأجل يسيطر ويهيمن، وهذا لا يمكن، أو يحتل بلادنا لا يحتل لا أرض ولا إنسان.
نعم، وبرأيكم يعني إلى متى يتم محاصرة الشعب اليمني، وأين هي القوانين والمقررات الدولية بهذا الشأن؟
المقررات الدولية والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الإنسان للأسف الشديد أثبتت فشلها، ليس على مستوى اليمن فقط، حتى على مستوى سوريا وليبيا والعراق ولبنان وفلسطين. كل هذه المنظمات للأسف الشديد يعني يمكن أنها ستار أو غطاء لدول الاستتراب العالمي. نحن في اليمن يعني خلال 7 سنوات لم نجد لها ذلك الضغط الشعبي المؤثر أو الضغط السياسي المؤثر أو الضغط الإعلامي المؤثر، لم نجد لهم يعني أي جانب يعني يحقق يعني للجانب الإنساني انتصار، لم نجد لهم ذلك. ودائما نشاهد يعني ونسمع ونرى أنه يتم ربط الجانب الإنساني بالجانب السياسي.
نعم.
حتى أنه مثلا الآن أمريكا قررت تتخلص من نظام آل سعود، ماذا سوف تعمل؟ سوف تحرك الجانب الإنساني وتكون حقوق الإنسان وتخرج فضائح آل سعود في انتهاكها لحقوق الإنسان.
نعم.
انتهاكها لحقوق الإنسان. يعني دائما حتى هي عندما تستخدم ملف حقوق الإنسان تستخدمه كجانب سياسي.
نعم.
حتى أنها تضغط على الدول الدكتاتورية والظالمة بملفها الإنساني في تحقيق مصالحها على مستوى العالم، ليس فقط في الدول العربية والإسلامية، حتى في دول العالم.
نعم.
هي تمارس يعني بالملف الإنساني تمارس هيمنة سياسية عالمية، وخاصة الدول العربية والإسلامية هي يعني دول مستهدفة، لأن هذه حرب بين حزب الله وحزب الشيطان إلى أن تقوم الساعة. أول هذا نحن في اليمن كذلك أعتقد في كل محور المقاومة نعرف كيف نواجه عدونا، نعرف سياسته، نعرف السنن الإلهية في تحقيق النص. نحن جاهزون مستعدون أن نواجههم، وأن النصر لنا، وأننا نحن الغالبون، ونحن إن شاء الله المنتصرون، ونحن بالله أقوى، وأن حزب الشيطان هم المنهزمون، وأنه أحسنت. إذا جاء الحق ذهب الباطل، هم الباطل ونحن الحق بإذن الله. ولهذا مهما يعني مرت السنوات أو يعني لن تكون لهم إلا الخسران، لن يكون لهم إلا خسران وكشف وجوههم وكشف حقائقهم.
شكرا جزيلا لك سيدة إشراق المآخذ الناشطة السياسية اليمنية لمشاركتك القيمة في هذا اللقاء عبر الهاتف من صنعاء. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا اليمن التصدي والتحدي، جريمة الحصار والصمت الدولي كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذين كريم العيدان وإشراق المآخذي من طهران ومن اليمن عبر الهاتف، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة. كما نشكركم أحبتنا الكرام على طيب المتابعة وكذلك مشاركاتكم القيمة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
وطني يا مهد وجودي واحلى حنين الانصار، حلمي املي ووعودي ان تبقى خير ديار بلدي، من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الاسحار. وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الانصار، حلمي املي ووعودي ان تبقى خير ديار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الاقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الاقدار، لن تسجد للعربيدي وستابى